السنة لشمعين المدار للدين. أما بعد، فالمسلم يعيش في هذه الحياة وهي حياة ابتلاء واختبار، ليست حياة نعيم واستقرار، وإنما هي حياة ابتلاء واختبار. فيبتلى بالخير تارة ويبتلى بالشر تارة، يبتلى بالسراء ويبتلى بالضراء. والله عز وجل قد جعل لكل حال واجبا، فإذا ابتلي بالسراء فحق ذلك الأمر وتلك النعمة أن يشكر الله عز وجل، وإذا ابتلي بالضراء فحق ذلك أن يصبر. وإن من نعم الله تبارك وتعالى أن جعل لكل بلاء عافية، ولكل بلوى ما يكشفها، ومن ذلك الهم والغم يصيب العبد المؤمن أو يصيب العبد المؤمن، وهو على أنواع كثيرة، فتارة يكون ما أهمه أمر دينه، وتارة ما يكون في أمر دنياه، تارة يكون في ولد أو في زوجة أو في مال، فالهموم كثيرة والكروب متواترة، وذلك لأن هذه الدنيا ليست هي دار استقرار، وإنما هي دار عبور. والموفق من طيب حياته بما تطيب حقيقة وأسعدها بما فيه السعادة الحقيقية التي هي سعادة الدنيا والآخرة. اعلم يا عبد الله أنه ما من بلاء يصيبك إلا وسببه البعد عن طاعة الله عز وجل، فمن قصر في طاعة الله ابتلي بأمر من الأمور التي تنغص عليه حياته. وإن أراد العبد سعادة أبدية، سعادة مستمرة في دينه ودنياه في أول أمره وآخره، فعليه بالتزام أمر الله عز وجل وشرعه. إن للهموم شأن عظيم وأثر كبير في صحة العبد وفي سلوكه، أثر عظيم في أخلاقه، فإذا اجتمعت الهموم على العبد أهلكته إلا هم واحد وهو رضا الله عز وجل. فمثل هذا الهم يشرح الصدر، مثل هذا الهم فيه السعادة، لأنه كلما قرب العبد من ربه كلما علا شأنه، كلما كان أحب إلى الله عز وجل. والعبد إذا أحبه الله أسعده، كما أن من أحبه ملك من ملوك الدنيا فإنه سيسعده برغباته. فإذا أحبك الله عز وجل فلا تسأل عن الخير الذي تنال، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه محبة الله عز وجل لعبده. فإذا كان هم العبد دينه، وإذا كان هم العبد نشر هذا الدين وتصحيح العقائد والعبادات، سلوك الناس طريق الخير، فإنه أنعم به من هم، هو هم فيه السعادة ليس كهم الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أهمه وجود الشرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريحني من ذي الخلصة. صنم كان يعبد لشدة ما يجد النبي عليه الصلاة والسلام من الهم في وجود هذا الشرك ووجود هذا الصنم، قال عليه الصلاة والسلام: من يريحني من ذي الخلصة. يقول ابن حجر رحمه الله: فالشرك أهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقلقه، وجود الشرك أقلق النبي عليه الصلاة والسلام وأوجد في قلبه الهم. يهتم النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. أهم النبي عليه الصلاة والسلام قضية اجتماع الناس للصلاة، كيف يناديهم وكيف يجمعهم. شغل النبي عليه الصلاة والسلام وشغل ذهن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، حتى رأى عبد الله بن زيد الأذان وصفة الأذان على ما هو مشروع، وكذلك عمر رضي الله عنه، وكان يسأل فقال بعضهم: نضرب ناقوسا، قال بعضهم: نفعل ونفعل كما تفعل اليهود كما تفعل النصارى. فلم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا حتى رأى عبد الله بن زيد أو رأى عبد الله بن زيد الأذان. فإذا كان هم العبد رضا الله عز وجل فهمه سعادة كما سيأتينا، لكن إذا كانت الهموم هموم دنيوية فإن بمثل هذه الهموم يكون الشقاء وتكون التعاسة. واعلم يا عبد الله أن الهموم يمكن أن تنقسم إلى قسمين: هموم لأمور محققة، ركبك دين، همك أمر من أمر أولادك، أصابه مرض، أصابه شيء من الآفات، حصلت لك أمور أنت من آفات الدنيا فتهتم لها، وأمور هي أمور مستقبلية تهتم لأجلها. أما المستقبل فمن الخطأ العظيم والخطر العظيم أن تشغل بالك به، لأن ما في الغيب لا يعلمه إلا الله. وأكثر ما يكون من هذه الهموم إنما هي أوهام، والذي يزيدها ضعف الإيمان بالله عز وجل، لأنه كلما قوي إيمان العبد كلما قلت همومه فيما هو مستقبل. أما ما كان حالا، هم لأجل أمر وآفة حصلت لك من مرض أو نقص مال أو نقص ولد أو نحو ذلك، فإن هذه هموم تحصل للإنسان وكروب، لكن لها ما يكشفها، هناك أسباب تزيلها. والشريعة لم تهمل هذا الجانب، لأن البشر يتأثرون ويحصل لهم ما يحصل، فبينت الشريعة كيف تزال هذه الهموم فتكون عدة لك يا أيها المسلم في كشف هذا الكرب. ومتى ما عملت ما جاء به الشرع وتمسكت بهذه الأسباب رفعت عنك الكروب وأزيلت عنك الهموم. وأعظم ذلك توحيد الله تبارك وتعالى، أعظم ما يزيل الهم توحيد الله عز وجل، أعظم ما يكشف الكرب توحيد الله تبارك وتعالى، وأعظم ما يجلب هذه الهموم ويحل هذه الكروب زوال التوحيد أو نقصه. قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كلما ارتفع إلى السماء كلما ضاق صدره وصعب تنفسه. كذلك كل من أشرك بالله عز وجل وبقدر شركه يضيق صدره ويصعب تنفسه، بخلاف أهل الإيمان فإنهم تنشرح صدورهم بإيمانهم بربهم جل وعلا. الذي امتلأ قلبه بالتوحيد ينشرح. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر لهذا التصوير العجيب، التمثيل العجيب. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر من التوحيد إلى مستنقع الشرك، خر من السماء وهو لا يدري ما الذي سيحصل له، في خوف وهلع شديد، إما أن تتخطفه الطيور وتقطعه أو تهوي به الريح، تقذفه الريح في مكان سحيق، لا يدري ما هو مصيره، لكنه موقن بالهلاك، فكيف سيكون قلبه؟ فالذي امتلأ قلبه بالإيمان فإنه سيجد الراحة والطمأنينة والأمان. ومن فرغ قلبه من توحيد الله فوالله لا يسعده شيء، لن يجد ما يسعده من ملاذ الدنيا وشهواتها، مهما ظهر لك من سروره، من ضحكه، من نعيمه، إلا أن حقيقة الأمر أنه في ضيق شديد، لأن الله عز وجل أخبرنا بحاله وإن أظهر خلاف ذلك. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أهل الكفر وأهل الشرك في ضيق لا يعلمه إلا الله، ولا يملأ قلوبهم ولا يسد هذا الفراغ ولا يفرج هذا الكرب إلا توحيد الله عز وجل. فأنت يا أيها العبد المؤمن أنت في سعادة عظيمة، في راحة عظيمة، في طمأنينة عظيمة، والله إنهم ليحسدونكم على هذه النعمة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الكامل والهداية الكاملة لمن وحد الله ولم يشرك به شيئا. فأعظم الأسباب، أعظم ما تعده إلى أو أعظم ما تعده لتفريج الكروب وإزالة الهموم هو أن توحد الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول: التوحيد مفزع أولياء الله وأعداء الله. وسترى أن أدعية إزالة الهموم كلها توحيد لله عز وجل، وإقرار بالتوحيد لله جل وعلا وإفراده بالعبادة. من الأمور التي تزيل الهموم وتشرح الصدور متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر متابعتك لمحمد صلى الله عليه وسلم بقدر ما تجد انشراحا للصدر وطيبا للحياة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الطيبة، السرور، الراحة، الطمأنينة، إنما هي في متابعة محمد عليه الصلاة والسلام في كل شؤون حياتنا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: ولا أحد أطيب حياة من محمد عليه الصلاة والسلام. هل تعرفون أحد أطيب حياة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس هناك أحد أطيب حياة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أقرب إلى هديه كان أطيب حياة. كلما كنت متمسكا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما كانت حياتك أطيب، لأنه لا أطيب من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، دلنا على كيفية زوال هذه الهموم والكروب. فلا أحد أطيب حياة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أقرب إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان أطيب حياة. وإذاك يقول ابن القيم رحمه الله: إذا اشتدت الأمور وتكالب الأعداء، ذهبنا إلى ابن تيمية رحمه الله، يحدثنا ابن تيمية عن حسن الظن بالله عز وجل، فينقلبون منه وقد اطمأنت نفوسهم وزالت همومهم. فكلما كان الإنسان أقرب إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان أطيب حياته. من الأمور التي تزال بها الهموم وتكشف بها الغموم طاعة الله عز وجل. فإذا أطعت الله نلت من السعادة الشيء العظيم. وكلما ابتعدت عن الله كلما ضاق صدرك وزادت همومك وكثرت كروبك. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول ابن القيم: إن الأبرار لفي نعيم دائم في الدنيا والآخرة. يقول: من ظن أن هذه الآية خاصة بيوم القيامة فقد أخطأ، فإن الأبرار في نعيم دائم في الدنيا والآخرة، والفجار في جحيم دائم في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة ليس فيها هموم، ليس فيها كروب، وإنما هي حياة سرور وسعادة وراحة واطمئنان. وأهل الفسق والفجور في جحيم دائم في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا يساوي الله عز وجل بين من أطاعه ومن عصاه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. من ظن أن الله عز وجل يساوي بين أهل الطاعة وأهل المعصية في حياتهم، في موتهم، في بعثهم، في جزائهم، فقد أساء الظن بالله عز وجل. فالأبرار في نعيم دائم والفجار في جحيم دائم. أم نجعل المتقين كالفجار؟ مستحيل، يستحيل أن يجعل الله عز وجل هؤلاء كهؤلاء، أن يجعل من أطاعه وأفرغ وقته في طاعة الله عز وجل كمن شغل نفسه بمعصية الله ولم يبال بأحكام الله عز وجل ولا شريعته. يستحيل أن يكون ذلك. ومن ظن بالله عز وجل هذا فقد أساء الظن بالله تبارك وتعالى. فالأبرار في نعيم والفجار في جحيم في الدنيا وفي الآخرة. فالطاعة لها شأن عظيم في استقرار النفس وطيب الحياة وسعادة الروح وصحة البدن. يجد الطائع من العون على أمور دينه ودنياه ما لا يجده غيره. احفظ الله يحفظك. تأتي عائشة أو تأتي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادم. بنت النبي عليه الصلاة والسلام تريد خادم أو خادمة. ماذا أرشدها أو إلى ماذا أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أذكار تقولها قبل النوم. قال: ألا أدلك على خير من خادم؟ إذا أخذت مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34. هذا خير من خادم. يعني ماذا تريد؟ هي تريد من يخدمها في النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ذكر، يعني هذا أن هذا الذكر له أثر في قوة البدن. فالطاعة لها أثر، الطاعة لها أثر في نشاط الجسم ونشاط البدن وسعادة الروح وفرح القلب واستقراره واطمئنانه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالطاعة هي من العدة التي ينبغي أن يضمها صاحب الهم إلى عتاده، ومن الأسباب التي تعين على تفريج الهم وكشف الغم. أيضا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يكون أو أن تكون من عدتك يا أيها المهموم التوكل على الله عز وجل. فالتوكل على الله سلاح عظيم. العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله. العبد ليس له حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، ولكنه إن توكل على الله فإن هذا التوكل سبب لحصول المطلوب، سبب لنيل الغاية التي تريدها. يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إيش؟ إن الله بالغ أمره. يعني ما أراده الله عز وجل فسيكون. توكل على الله، وإذا شاء الله شيئا فلن يتخلف هذا الشيء، لأن الله بالغ أمره. الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وحقيقة التوكل ليس هو باللسان، ولكن ينبغي أن تستحضر أمورا في التوكل على الله عز وجل. الأمر الأول أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. مهما عظم في نفسك الأمر الذي تريد فإن الله عز وجل بالغ أمره. كل شيء يمكن أن تتخيله وأن تطلبه إن لم يكن من المحرمات أو من المستحيلات فإن الله عز وجل عليه قدير. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: لو أحسن أحدكم ظنه بالله في زحزحة جبل لتزحزح. لقوة اليقين بالله عز وجل، لو ظننت أن هذا الجبل يتحرك، إن أحسنت الظن بالله عز وجل فإن الله سيزيله. ولذلك أكثر يا عبد الله من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنك سترى بها عجبا كما يقول ابن تيمية رحمه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، تبري من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. فأول الأمور أن تحسن أو أن تحسن الظن بالله وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. الأمر الثاني، يجب أن تتبرأ من حولك وقوتك، وأنه لا حول لك ولا قوة، مهما أردت من شيء ومهما بذلت من الأسباب، اعلم أنه لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل. ولذلك يذكر أهل العلم قاعدة، وهي قاعدة شريفة، يقولون كل سبب مفتقر إلى مشيئة الله، ومشيئة الله لا تفتقر إلى سبب. كل سبب يفتقر إلى مشيئة الله عز وجل، يعني مهما عملت من الأسباب فإنه إن لم يشأ الله عز وجل فلن يكون. رجل يتزوج واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، لكن لم يكتب الله عز وجل ولم يشأ الله أن يولد له ولد، يمكن يولد له؟ ما يولد له. سليمان طاف على 40 من نسائه يريد الولد، يقول لأطوفن الليلة على 90 و40 و100 على روايات، يقول لأطوفن على نسائي فيلدنا فيكون كل ولد مجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان ذلك، لكن ما قال إن شاء الله، فولد له نصف طفل. فالأسباب كلها مفتقرة إلى مشيئة الله، ومشيئة الله لا تفتقر إلى سبب. خلق الله آدم من غير أب وأم، وخلق حواء من ضلع زوجها، وخلق عيسى من أم بلا أب، وأخرج الناقة من صخرة. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فاعتقد هذا الاعتقاد، وليكن في بالك هذا الأمر، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تبرأ من الحول والقوة وثق بالله عز وجل وأحسن الظن به، ثم لتعلم أن الله عز وجل أرحم بك من نفسك. الله عز وجل أرحم بك من نفسك. لا تظن بالله سوء، وإنما أحسن الظن بالله عز وجل. فإذا أحسنت الظن فالله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والله لولا الإحسان بالظن لهلكنا من القنوط، أعمالنا لا تؤهلنا إلى الصلاح ولا تؤهلنا إلى رضا الله عز وجل، أعمالنا نقص، الله أعلم بالشوائب التي تشوبها أعمالنا، لكن نحن نحسن الظن بالله عز وجل، نعمل ونحسن الظن بالله أن يتقبل منا هذا القليل. والله عز وجل يبارك في من شاء وبما شاء، فنحسن الظن بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل أرحم بك من نفسك، وتدبير الله عز وجل لك خير من تدبيرك لنفسك، ثم لترضى بما قضى الله عز وجل وقدر، لأنك لا تدري هل الذي قضي لك خير، أو هل الذي أنت تريد خير أو ليس بخير. لكن الله عز وجل لما رحمك قدر لك ما هو خير، وقدر الله عز وجل خير لك، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فقد تريد شيئا وتصر على تحقيقه وتبذل كل سبب، والله عز وجل لا يعطيك إياه، لأنه لو أعطيته لكان شرا عليك، كما قال ربنا جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه إيش؟ خيرا كثيرا، وليس خيرا فقط. أنت قد تريد شيئا ويصرفه الله عنك فتندم على فوات هذا الأمر، والله ثم والله ثم والله إنه خير لك حينما صرف عنك. والله عز وجل تدبيره لك خير من تدبيرك لنفسك، ما شاءه الله لك خير مما تريد أنت لنفسك. ولذلك من نعم الله عز وجل على العباد تشريع الاستخارة. الاستخارة يا إخوان فيها فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن الله عز وجل يختار لك ما هو خير. الأمر الثاني تيسير الله عز وجل لك هذا الخير، لأنك تقول في الدعاء: ويسره لي، وهذا دعاء، والله عز وجل ييسر لك هذا الأمر. ولذلك تجد أن من يستخير الله عز وجل يجد أن الأمر ميسر له، اختار الله لك خير ويسره لك. فإذا لا بد من الرضا بما قضاه الله عز وجل لك. وأقرب مثال على التوكل على الله عز وجل ما قال بعض السلف: التوكل على الله، إذا أردت أن تعرف حقيقة هذا التوكل تعرف بماذا تقيسه؟ قسه بالرضيع مع أمه. هل الرضيع الآن يثق بأحد غير أمه؟ هل يمكن يثق بأحد غير أمه؟ لو جئته باللحم، لو جئته بالأرز، لو جئته بأنواع الطعام، ما يرى إلا الإيش؟ إلا صدر أمه. ما يمكن يرى إلا صدر أمه، ولا يثق بأي أحد إلا بأمه. فإذا ابتعد عنها خاف وبكى، وإذا اقترب منها سكن. كن أنت مع ربك كما يكون الطفل الرضيع مع أمه. إن ابتعدت عن الله فيجب عليك أن تخاف، لأن الله عز وجل هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كيف تبتعد عن الله عز وجل؟ ستكون عرضة لكل خطر. وإذا اقتربت من الله فأحسن الظن بالله عز وجل، وأنس بربك وثق به وأحسن الظن به. إن كنت مع ربك كما يكون الطفل مع أبيه أو مع أمه، فوالله لقد توكلت على الله حق التوكل. لكن من يفعل هذا منا؟ فمن أعظم الأسباب التي تزيل الهموم وتشرح الصدور التوكل على الله عز وجل وحسن الظن به تبارك وتعالى. من الأمور المهمة التي تعدها لهمومك أن تقصر الهموم على هم واحد، وهو رضا الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه: من كان أو من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن جعل الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي صاغرة. الدنيا ستأتيك، سيجمع الله قلبك، لا تشعر بتشتت في الأمر ولا في الحال ولا بكثرة هموم، أمرك مجموع، شملك مجموع، بخلاف من جعل الآخ الدنيا همه، تفرقت به الهموم، لا يدري ما الذي سيحصل، لا يدري ما الذي سيخطر له وسيفاجئه وسيحل به، هو في قلق دائم. لكن من جعل الآخرة همه ساق الله له الدنيا وجمع الله له أمره واستقر حاله واطمأن بما قسم الله عز وجل له. وجاء في الحديث أيضا عند ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل الهموم هما واحدا. اجعل همومك كلها همًا واحدًا وهو هم الآخرة. فإذا أردت زوال هذه الهموم فلا تجعل همك الدنيا، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لا تشتغل بما أخذ فلان وكسب فلان وتريد أن تكون مثله، وإنما عليك باتباع رضوان الله عز وجل، عليك بالاجتهاد في طاعة الله، لأنها هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية. لا تحمل هم ولد، فالذي رزقك هذا الولد قادر على أن يرزقه. نعم تسعى للنفقة على أولادك، فإن النفقة على الولد هي من ابتغاء الآخرة، فدرهم يكون لولدك ولزوجك ولأهلك خير من درهم تتصدق به، لكن لا تجعل هذا هو أكبر همك، وإنما هناك أسباب عظيمة يغفل عنها كثير من الناس ممن يريد تأمين المستقبل للأولاد، وهو دعاء الله عز وجل بالصلاح لهم، فإنه إن صلح حالهم فإن رزقهم آتٍ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينال ما عند الله إلا بطاعة الله. فإذا كانوا طائعين فإن الله عز وجل سيرزقهم وسيرزقك لتنفق عليهم. اهتم بصلاحهم، فإنه إن صلح حالك وحالهم فإن الله عز وجل سيرزقك ويرزقهم. كما قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الآن الأب يهتم بجمع المال له لأولاده، بالسكن لأولاده، لكن يخرج إلى المسجد وأولاده في البيت نائمون أو يلهون ويلعبون، ولم يكلف نفسه أن يأخذ ولده إلى المسجد. نعم يمكن لبعض الآباء أن يقول لولده هيا إلى الصلاة، لكن يخرج إلى المسجد وولده في البيت وهو يعلم أنه لن يأتي إلى المسجد، وهذا تقصير عظيم. والله لصلاته أحب له لو علم من أن تلقمه لقمة أو تسقيه شربة، لأن هذا هو الذي بيده الرزق، أو هو الذي يجلب لك الرزق ويجلب لولدك الرزق. فأعظم ما يعين المرء هو أن يجعل همه الآخرة، فإنه به تزول الكروب وتكشف الغموم. ومن الأسباب العظيمة أيضا دعاء الله تبارك وتعالى، وقد جاء في السنة أدعية كثيرة في إزالة هذه الهموم، وهو خير عدة تعدها لهذا الأمر. جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسعود رضي الله عنه، يقول: ما من عبد يصيبه هم أو حزن فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلا أذهب الله همه وأبدل حزنه سرورا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: إذن نتعلم هذه الكلمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق على كل من سمع هذه الكلمات أن يتعلمهم. وقال لأسماء بنت عميس في دعاء المكروب: الله، الله ربي ولا أشرك به شيئا. كلمات يسيرة ليس فيها اللهم فرج عني، اللهم أزل كربي، ولكن فيها إيش؟ توحيد. الله، الله ربي ولا أشرك به شيئا. قال ابن مسعود، قال ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه كرب قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. كله توحيد لله عز وجل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وقال سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أخي ذي النون، دعوة أخي ذي النون ما هي؟ إذ كان في الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم إلا نجاه الله. وهذا في كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: وكذلك ننجي المؤمنين. ليست هي خاصة بيونس عليه السلام، وإنما هي لكل من دعا بهذه الدعوة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد لله، تنزيه لله، اعتراف من العبد بظلمه وتقصيره في حق الله عز وجل. كأنك تقول: لا إله إلا الله، يعني أنت المستحق للعبادة، سبحانك أن تظلم عبدك وأنا الظالم لنفسي، ما أصابني فهو بسبب ذنبي، ما يصيب العبد من مصيبة إلا بسبب ذنب ارتكبه. فإذا قلت هذا فأنت تعترف بالعبودية لله وبتنزيه الله عز وجل عن الظلم وعن كل نقص، وباعترافك يا أيها العبد أنك أنت الذي قصرت في طاعة الله عز وجل وارتكبت ما نهيت عنه، فلذلك ابتليت. فالله عز وجل منزه عن أن يظلم عبده. فالدعاء له شأن عظيم، وهذه الأدعية لها شأن عظيم في زوال الكرة. وكل دعاء دعوت به فإن الله عز وجل يجيب دعوتك. ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطي بها ثلاثة. فكل عبد يدعو فإن الله عز وجل يستجيب له. والله تبارك وتعالى يجيب عبده إذا دعاه، ولا سيما إذا كان في حالة الاضطرار، إذا كان في كرب شديد، إذا كان في خطب عظيم، إذا كان في هم. الله عز وجل يقول للمشركين: مشرك كافر دعا الله باضطرار فنجاه الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه وهو كافر ليس بمؤمن؟ ماذا تظن يا عبد الله بك وأنت توحد الله عز وجل وتدعوه في كرب، حل بك دين، جاءك مرض، مرض أحد أحبابك والمقربين إليك، نزلت مصيبة من المصائب على المسلمين أو عليك أنت وعلى أحد من أهلك، فدعوت الله باضطرار، هل تظن أن الله عز وجل يردك؟ يستجيب لكافر ولا يستجيب لك؟ أمن يجيب المضطر؟ هذا خطاب للمشركين، يذكرهم الله عز وجل بهذا الأمر: تدعو تتركون دعوة هذه الأصنام وتلتجئون إلى الله فتقولوا فتدعون الله عز وجل. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. إذا كان الله قد استجاب لإبليس، يقول سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدا منكم ما يعلمه من نفسه أن يدعو الله عز وجل. مهما كنت مذنب عندك من الذنوب والمعاصي، لا تيأس من رحمة الله، ولا تسئ الظن بالله عز وجل، فالله أرحم بك من نفسك. يقول: لا يمنعن أحدا منكم ما يعلمه من نفسه أن يدعو الله، فإن الله قد استجاب لإبليس حين دعاه. إبليس عدو الله عز وجل، أعظم أعداء الله، ومع ذلك قال إبليس: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. دعا الله عز وجل فاستجاب الله له. فالدعاء شأنه عظيم، ولا سيما في هذه الأدعية وغيرها مما فيها كشف الهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، ومن دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، مما سنه النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو به، وما أحوجنا لهذا الدعاء. ما من أحد إلا ويصيبه، تصيبه مصائب، يصيبه البلاء، يحل به أمر، لكن الله جعل لنا مخارج، جعل لنا أسباب نكشف هذه الأمور. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مما تكشف به الهموم. قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أصلي فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني إني أدعو، كم أجعل لك من دعائي؟ فقال: ثلثها. فقال أبي: ثلثها؟ قال: نعم وإن زدت فخير. قال: نصفها؟ قال: نعم وإن زدت فخير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يغفر ذنبك ويكشف همك. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من لازم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعني أنك ترفع يديك في الدعاء، بدل من أن تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لأنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، صلى الله عليها بها عشرة. ومن بركة هذه الصلاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغفر ذنبك ويكشف همك. الفزع إلى الصلاة، السنن: صل إلى الله عز وجل، اركع، قف بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن الصلوات هي متنزل الرحمات، يستجاب لك في صلاتك، تصف قدميك، تناجي ربك. والله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما أعظم هذا الحديث، كأنك تناجي الله عز، بل أنت تناجي الله عز وجل. إذا قام العبد إلى صلاته فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، يجد فيها سرور وراحة وطمأنينة وزوال للهموم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فزعه الأمر أو إذا ألم به الأمر فزع إلى الصلاة. وهذا حديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضه. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، بالصلاة. فإذا ألم بك أمر يا عبد الله فأحسن الظن بالله عز وجل، وأنت دائر بين أمرين كلاهما خير، قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. واعلم يا عبد الله أن هذا البلاء الذي يصيبك لا يريد الله عز وجل به إلا أن يرفع شأنك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه. كم من مصيبة حلت بك يا أيها العبد، فكنت قريبا من الله، تدعو الله عز وجل وتصلي، تشعر بإيمان زائد، بإيمان قوي، بإيمان عظيم، لأنك قريب من الله، فما أن تفرج عنك هذه المصيبة ويزول عنك هذا الأمر إلا وترجع إلى ما كنت عليه من الاشتغال بأمر الدنيا، نسيت تلك المواقف التي كنت تقفها بين يدي الله تصلي وتدعو وتبكي أن يفرج الله عليك. هذه نعمة عظيمة أن تكون قريبا من الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله، وقد شرح هذا الحديث حديث ذي النون أو دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول: ولقد كان بعض السلف يتمنى أن لو لم يكشف عنه هذا الكرب لما كان فيه من النعيم واللذة في مناجاة الله عز وجل ودعائه. وكلنا جرب هذا، يحل به الأمر، يريد شيئا وإذا به يصلي وإذا به يدعو، لكنه بمجرد أن يتحقق هذا الأمر وإذا به العبادة ليست كالعبادة، والدعاء ليس كالدعاء، والقرب ليس كالقرب. ولذلك يقول سفيان الثوري، يقول: ابتلينا بالسراء أو ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نشكر. ابتلينا بالضراء فصبرنا، كان يعني كون الأمر يصيبك ليس لك مخرج، يعني هذا أمر قدره الله عليك، ما يمكن أن تقول أنا لا أريد هذا الأمر. ولذلك الذي عليك هو الصبر والقرب من الله حتى يزيل عنك هذا الأمر. ولكن أن تبتلى بالمال، أن تبتلى بالسراء، هذا قل من يشكر وقليل من عبادي الشكور. فلا تضجر يا عبد الله أن يصيبك الله عز وجل بالمكروه، وإن كان العبد لا يتمنى هذا، والذي ينبغي له أن يسأل الله عز وجل العافية. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي. فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل الله العافية. لكن إن أصابك شيء فاعلم أن هذا من الأمر الذي هو خير لك، وأحسن الظن بالله عز وجل، واعلم أن الله عز وجل يريد أن يرفعك. فإن المحن إذا صبر عليها العبد وأدى حق الله فيها أصبحت منحا من الله عز وجل. قد يكون لك منزلة عند الله عز وجل لا تنالها بعملك، فيبتليك الله عز وجل ببلاء فتصبر، ويلهمك الصبر والذكر والدعاء فترتفع إلى هذه المنزلة العظيمة التي يريدك الله عز وجل بها. ولذلك كان أكمل الناس أشدهم بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فمهما أصابك يا عبد الله فاعلم أن هذا هو خير لك، واعلم أن ما أصابك فقد أصيب من هو خير منك به وبأعظم منه. إن أصبت بالمرض فقد أصيب أيوب بأشد منه، إن أصبت بنقص المال فخير الخلق عليه الصلاة والسلام كان لا يجد ما يأكله، يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يأتي الضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيطوف على بيوته 9 بيوت لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكرم به ضيفه. يخرج أبو هريرة من شدة الجوع فيجد النبي عليه الصلاة والسلام ويجد أبا بكر ويجد عمر سادات الناس، أخرجهم الجوع من بيوتهم. فمن أنت حتى لا تجوع؟ فأقول: ما من مصيبة ابتليت بها إلا وقد ابتلي بها من هو خير منك. حتى في الشرف، النبي عليه الصلاة والسلام طعن في عائشة رضي الله عنها زوجه، واتهمت بما اتهمت به. ولذلك تسل بهذه المصائب التي حصلت لك بأن تذكر ما أصيب به خير منك، واعلم أن الله عز وجل لو كانت هذه المصائب لإهانة عبده ما أصيب بها كرام الخلق، ولكن الله عز وجل ابتلاك كما ابتلاهم ليرفعك كما رفعهم. فأحسن الظن بالله، وأسأل الله عز وجل أن يعافينا في الدنيا والآخرة، وأن يلهمنا ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نشكر الشيخ على ما تقدم به، ونذكركم بدورة الشيخ في شرح كتاب الزكاة والصيام والاعتكاف من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله في مسجد زين العابدين الحسين في قطاع ثمانية، غدا الخميس من العصر إلى العشاء، والجمعة كذلك، والسبت ستكون بعد صلاة الفجر. فندعوكم جميعا للعشاء.